البحث عن تصرفات الوصي فيما إذا وقع بينها اختلاف هو الورثة، عندما يوصي الميت الموصي يوصي الموصي بجربه للمسجد يتمرد والورثة ما رضيوا، أو يوصي الميت بفلوس للمسجد. وهذه الوصية هي أنواع، قد يكون المال نفسه بيد الوصي وقد يكون بيد الورثة، فإذا كان بيد الوصي ففي مستطاعه أن يسدده. إذا أوصى الميت عليه دين كذا كذا والنقود سلمها الموصي للوصي ففي وسعه أن يسلم. لكن بالنسبة للشرع، هل للوصي أن يتصرف بغير إذن الورثة؟ والإشكال وش ولجله؟ لأن الوارث البالغ ما للوصي ولا يهعله. فهمتوا منين الإشكال؟ ولا ما بحاجة لذكرها، هل للوصي يفعل ولا لا؟ يعني ما فائدة الوصي؟ ما فائدة أن الله شرع الوصية علشان الوصي يسدد ديون المتوفى؟ لكن هناك إشكالات من حيث أن ولاية الوصي مقصورة على الصغار، الوصي له ولاية على الطفل، وله ولاية على المجنون، وله ولاية على ذمة المتوفى، ما له ولاية على الكبار من الورثة. وإذا لم يكن له ولاية على الكبار فالورثة لهم ولاية هم، هناك إحراج. فالحسم فيها أن للوصي أن يستقل بتسديد بعض الأشياء بدون مؤذنة الورثة، حددها الإمام في الأزهر. قال وله أن يستقل بقضاء المجمع عليه، صار ما جعل لها ولاية في كل شيء، لأن بحقوق مختلف فيها. من جملة المختلف فيه الوصية للوارث، ففيها خلاف هل هي تنفذ ويجب على الوصي تنفيذها وتمشيتها تطبيقها أم لا. ومن جملتها الحقوق التي هي عبادة مثل الحج، فإذا مات الإنسان ما قد حج فتنقلب مالية كما تقدم في كتاب الحج. بعض العلماء قالوا ما تنقلب إلى المال، مال الإنسان مبلغ ما حج بنفسه ولا مال حق يصيب حق الحج، لأن الحج وجب على الإنسان بنفسه ما وجب في مال. مثلا بفرق بين الحج وبين الزكاة، لأن الزكاة واجب مالي والحج واجب عبادي، فلما كانت الزكاة واجبا ماليا فهي واجبة في المال من الأصل، سواء هو حي ولا ميت. إن كان حيا وجب عليه إخراج الزكاة، وإن توفي وجب إخراج الزكاة من المال، لأن الوجوب في المال من الأصل، وفي الحج الوجوب على البدن. فإذا مات فالمقرر للمذهب أنه ينقلب الحق العبادي ينقلب في المال، لكن من الثلث. فهمتوا؟ ما بلا نشتي نبرر كلامه ولا ما احنا في كتاب الحج ذا الحين، يعني ويش احوجه إلى أن يبحث القضية بهذا الشكل؟ فهناك مشاكل فيها خلافات في الحج، خلاف على ثلاثة أقوال. ناس يقول ما يلزم إخراجها من المال بالأصالة، وناس يقول يجب إخراجها من المال إذا أوصى، وناس يقول إذا أوصى ففيه التفصيل يجب إخراجها من الثلث، وهو المذهب يجب إخراجها من الثلث. فرقوا بين الحج والزكاة، أما الزكاة لو تستهلك المال كله فالواجب تسديدها، لأنها واجب مالي والحج واجب عبادي بدني، ما بل انقلب إلى المال من باب النيابة، يعني نيابة المال عن البدن بعد وفاة المسلم بغير حج. فالإشكال إذا مات الإنسان وعنده وصايا، هل للوصي أن يتصرف التصرف الكامل بدون مؤابنة الورثة؟ المقرر للمذهب أن له أن يستقل بقضاء المجمع عليه من الدين فقط، المجمع عليه الذي ما فيه خلاف، ما فيه خلاف المذاهب، والمختلف فيه بعد الحكم، ما بالشيء كذا في الأزهار بعد الحكم. والمختلف هذا النوع، وقبله حيث تيقنه والوارث صغير موافق، وإلا فلا. يعني يجب تسديد الديون في ثلاثة: تسديد الوصايا، كان القياس الوصية أحسن، هو يقصد الماتن الوصية لأنه ما ذكر الدين، الوصايا كلها سواء دين ولا غير، لأن به مثل الوصايا للمساجد بعضها ما هي دين، يصيبها نافلة. فالوصي لها الحق أن يستقل بهذه الثلاثة الأشياء المجمع عليه والمختلف فيه مع الحكم إذا حكم لها الحق، إذا فيه خلاف، مثل ما مثلنا في الحج، كما قلت لكم إن الحج مختلفين فيها الناس، إذا الإنسان مات ما قد حج فهل يجب في ماله أم لا، وهل للوصي أن يخرج من مال المسلم شيء أو لا، ففي خلاف. والمقرر للمذهب إن للوصي أن يخرجه من ثلث المال فقط، ما هو مثل الزكاة، والزكاة من رأس المال. وكذلك الذي في خلاف مشهور الوصية للوارث، إذا أوصى الميت لأحد أولاده بشيء يخصه، فالمقرر للمذهب وهو الراجح الصحيح إنها تنفذ ويجب تنفيذها، لكن لا يستقل بها الوصي إلا مع الحكم، لأن للورثة الحق قد يكون رأيهم أنها لا يجب، أنها لا يجب تنفيذ الوصية للوارث، لأن مذهب كثير من العلماء بيقولوا بعدم الوصية للوارث، وقد أظن بعدها باسجي في الأزهر نفسه مبلا مثلنا بها، ولله كثير الخلافات في كل مسألة. وأما قبله، هذه الصورة الثالثة، أي قبل الحكم، إذا كانت المسألة مختلف فيها وما فيها حكم من حاكم ولا فيه شهود عليها ولا ينافع له لو بالشهود، ما يجوز للوصي أن يعمل بالشهود، ما هو حاكم، العمل بالشهود ما هو إلا إلى الحاكم، وما له يعمل إلا بما اتفق عليه مع الورثة، لكن قبل الحكم حيث تيقنه، إذا تيقن أن الدين ثابت على الميت أو أوصاه الميت وقال عندي لفلان كذا كذا، لأن الوصي قد يقول القائل ما هو سابر لا يعمل ما قال له الوصي، قلنا قد يقول الوصي أنا موصي لك تسدد ديوني، ما يخبر له الشيء وجاء درابها وبلغه من الناس، لكن فلا ما له أن يستقل بقضاء هذا الدين إلا إذا تيقنه. إذا كان الدين مختلف فيه مثل المعاملات الفاسدة والمعاملات ذي ما هي قاطعة، الدين المتفق عليه هو مثل القرض، هذه ما فيه إشكال في وجوب تسديد، وغيره فيه خلافات، غيرهم ثمن بيعة أو شيء، قد يكون البيع فاسد وقد يكون صحيح وقد يكون باطل وقد يكون البيع معرض للفسخ وقد يجي فيه مشاكل، أما القرض ما معه مخلص منه. هذا هو مثال للمتيقن، إذا تيقن الوصي أن الميت على دين قرض لفلان في سدده، وبشرط أن يكون الوارث صغير أو كبير موافق، يعني صغير في السن لأن ولاية الوصي ثابتة على الصغير، والكبير إذا كان موافق، يعني موافق في المذهب، ما هو موافق أنه راضي، لكن يجوز الكبير زيدي، الوارث الكبير زيدي ما معه مخلص، ما دام رأيه رأي الوصي ومذهبهم واحد في الوصي الحق في تطبيق ما هما متفقان عليه. هذا تفسيره على وجه الإيجاز.
مقصد أن الوصي صغير؟
لا لا الوارث
الوارث صغير
فإذا الوارث صغير فللوصي ولا يحل في صح أن إن الوصي يسدد ديون أبيه لأن الولاية أو كبير موافق موافق المذهب الوصي فإذا هو موافق المذهب الوصي ما به ما يحول على الوصي ما أهم خلص وله أن يستقل بقضاء الدين المجمع عليه كدين الآدمي إذ لا يسقط بالموت وهو القرض والأرج ومهر المنكوحات وثمن المبيعات وقيم المتلفات حيث تيقن ذلك لازما على الميت إما بإقراره أو بخبر متواتر أو كان شاهدا بأصل الدين لا بمجرد الشهادة العادلة إلا بعد الحكم وكذا إخراج حقوق الله تعالى التي هي باقية معينة حقوق الله الزكاة والفطرة لا احنا قد بينا ان الحج واجب عبادي ما هو واجب مالي ففيه خلاف مثل الحج يحتاج الى حكم
ما هو في الذمه احنا ما حج
لا ما هو في الذمه ما يثبت في الذمه الا المال والحج ما هو مال
بس ربي بقى يحاسب مثل ما يحاسب على الدين
يحاسب احنا وايش احنا ما احنا في الحساب الحين احنا في مال الذي يفعله الوصي الوصي ما له ولا يهلا في الأموال ما له ولا يهلا في الحساب بينه وبين الله كما جاء يوم القيامة ما له يبري ذمته ما له إلا يتصرف تصرفا مشروعا احنا بينا في أول الكلام قلنا الوصي ما له ولا يكامل ولا يتهم إلا على الطفل والمجنون وعلى تسديد ديون الميت فقط الحج ما هو من الديون قلنا أن الحقوق على أنواع الزكاة في حق مالي في سددها والحج ما هو حق مالي ففي خلاف على أربعة أقوال المقرر المذهب منها أنها تخرج حق الحجة من الثلث فقط لأن واجب عبادي بدني ما هو واجب مالي ما بيثبت في المال إلا بالنيابة عن البدن فما كان ثابتا في المال نيابة عن البدن فما هو إلا من الثلث على المذهب أنا قدمنا مهدنا به فهو المعشر وكذا إخراج حقوق الله تعالى التي هي باقية معينة ما هي كل الحقوق إذا عاد الزكاة موجودة فلو يخرجها حين جو الميت تاجر وعاد المال باقي في يخرج زكاته عاد الزكاة بذاتها ما قد ضيعها ما إذا قد ضيعها ما له يخرج إلا بحكم مثلا يبيع جربة في الزكاة إلا بحكم كالأعشار والمظالم الباقية بعينها الملتبس مالكها إذ هذه تخرج وفاقا ولا تحتاج إلى حكم وله أن يقضي هذا النوع سرا وجهرا ومنفردا عن شريكه في الوصايا ولو شرط الموصي الاجتماع وأما المختلف فيه كحقوق الله تعالى التي صارت في الذمة كالزكوات التي هي غير باقية بعينها والكفارات وحق الآدمي غير المعين الذي التبس مالكه فإن أبا حنيفة وزيد بن علي ومالكا يقولون إن هذه الحقوق تسقط بالموت لتعلقها بالذمة والذمة تبطل بالموت فإذا خلاف كذي ما هو سابر أن الوصي يخرجها لأن الوصي باقي ناسعها الورثة يقول ما هي ملكك لا تخرج حقا ما هي ملكك ولا لك ولا وهذا ما لم يوصي فإن أوصى بها أوصابها الميت فلا خلاف أنها لا تسقط فتخرج عندهم من الثلث مع الوصية فهذه الحقوق هي المختلف فيها فلا يستقل الوصي بها بتنفيذها يعني إلا بعد مرافعة من هي له وصدور الحكم عليه بإخراجها فيخرجها فيخرجها ولا يحتاج إلى حضور الوارث. وكذا ما كان من الوصايا تبرعا وغيره، فإن الوصي يرافع الوارث إلى الحاكم. هذه المشكلة، التبرعات هذه نوافل يستر الورثة ينازع فيها، سيما إذا الورثة ما هم أولاد، ما بنجيهم متهمين للميت للموصي، إنه بيكثر وصايا لجل يطرقع بالتركة، بيجي ينكر الوصي ويشككه ويقول ما أوصاك تسبر كذا، ولا هذا إذا ما هم أولاد، ولا أولاد مختلفين في نفوسهم يتهموه أنه بيأثر بعض أخوتهم على بعض، بيتحدث هذا. وكذا ما كان من الوصايا تبرعا وغيره، فإن الوصي يرافع الوارث إلى الحاكم إذا حصل الاختلاف، هل تخرج من الثلث أم من رأس المال، أو لا يلزم إخراجها لو كانت لوارث. فإن أجازه الوارث أو حكم الحاكم بلزوم إخراجها بعد المرافعة أو النصب مع التمرد والغيبة، لزم الوصي إخراجها وإن لم يحضر الوارث. وليس للوصي أن يرافع نفسه إلى الحاكم ليأذن له أو يحكم له بذلك بدون مرافعة ولا نصب عن المتمرد أو الغائب، فإن حكم الحاكم بدون مرافعة فلا يصح حكمه، إذ لا تصح الأحكام إلا بعد مرافعة، إلا في صورة خاصة قرروها للمذهب، وهي لو باع الولي أو الإمام أو الحاكم على الصبي ولم يرضى المشتري بشراء ذلك إلا بحكم ثم حكم له الحاكم، فإنه يصح ويكون حكما صحيحا، لأن الصبي لما احتاج إلى تنفيذ البيع كان بمثابة المنازع والمخاصم إلى الحاكم، حتى لو ادعى بعد ذلك وبعد وقوع الحكم لم تسمع دعواه ولا يلتفت إليها الحاكم، إذ الحكم لا ينقض، وهذا حكم نافذ مخصوص، وبعد الحكم يخرج الوصي المحكوم به. قال مطلقة، هي موجودة إلا بعد الحكم مطلقة، يعني إذا بحكم حكم الحاكم بخروج الدين بتسديده فالوصي يخرجه مطلقا، سواء كان الدين متيقنا أم غير متيقن، وسواء كان الوارث صغيرا أم كبيرا، موافقا في المذهب أم مخالفا، لأن الحكم يرفع الخلاف، وقبله حيث تيقنه قبل الحكم، حيث تيقن الوصي هذا الحق لازما للميت إما بإقرار الميت أو نحو ذلك، والوارث صغير أو موافق لمذهب الوصي في وجوب الحق وفي كونه لا يجوز للموافق المرافعة إلى المخالف، وأن الوارث ليس بخليفة لأن الدين مع الموافقة كالثابت بالحكم، فيجوز للوصي إخراج المختلف فيه ولا يحتاج إلى حكم حيث تيقن لزومه وكان الوارث صغيرا أو كبيرا موافقا لمذهب. هذا بنحتاج يجي فيها مشاكل مع الناس جمعا، يجي واحد يشتي معه وصية وهو داري أنه لا مهم راضي الله يوصي، وبيوصي إلى الوصي سر وبرجع ينكر ما دراك به. كما الوصية هم بغثثة ما هي جيدة جو يحتاج يتكتم بدي لا يحمش الجهل، وكما مات جاب الوصي بهذا الوصية قالوا ما يصدق ما لا زبرت أنت ولا بيتناوزها بالشهود لجل لا يخبروا للجهل. لا ما لم حق ما لم حق وهو هيبة ينظر
من شرط الوصية سيدي الشهود
قلنا لجل التنفيذ إذا هي حقوق عليه شرطها الشهود إلا ما بري ذمته
يشهد ولا ما نفذ
إلا ما تنفذ ما قلنا ما تبرى ذمته ولما الوصي إذا قلت يقن يجوز لإخراجها لكنكم ما تسمعتم قلنا رجل النفوذ قلنا رجل كيف يزبر الوصي ما جاد ما هم راضي ما جمع الشهود فإذا كانت الوصية الوصايا أنواع، فإن كانت الوصية عن دين عن حقوق عليه فلا تبرأ ذمته إلا بالشهود، لأن الورثة ما موافق للوصية. وإن كانت الوصية نوافل فلا بأس، لأن ما هي عليه تم نفذها ولا بأس، ما هي دين، ما هي سواء. وإيش من النوافل ما لحق الموصي تقدمنا في أول وصايا لا يضيع التركة كذية بيتهمه أو سب له وصايا، هلا يقول للمسجد ولا البركة ولا الطريق ولا سبيل وصورتها جيدة، أجلها تجزع بين الناس. لكن كما هو بيتكره بورثته بيسبر كذا، يقول تيه جربه لفلان وتيه عندي دين وتيه نفقه لمرتي وتيه مدري وايش. إذا المرأة ما هي أم العيال سبر وصايا كذا، شو خايف عليها، خايف عليها ما ما بيلهاش. لا ذكرنا السبب بسبب. فإن كانت الوصية عن حق ثابت في ذمته فالإشهاد واجب كما تقدم في أول الوصية، قال وتجب والإشهاد عليها على من عليه حق، هذا في أول سطر في كتاب الوصايا. وإلا فلا، يعني إلا يكون الوارث كذلك فلا يجوز للوصي إخراج ذلك، وسواء كان المال في يده أم في يد غيره، فإن أخرجه أثم ولا يضمن إلا بحكم حاكم. وللموافق المرافعة إلى المخالف، قصده إذا الوصي والوارث مذهبهم واحد، مثل الوصية للوارث حين يوصي الميت بالثلث لأحد أولاده يخلي الباقي، ومذهبهم على المذهب، المذهب ناتم في ذا الوصية للوارث، عزم الورثة الباقين رافعوا الوصي إلى حاكم، والحاكم مذهبه إن الوصية لا تنفذ للوارث. قال في جوز للموافق، أي للموافق في المذهب، أي موافق الموافق للوصي في مذهبه أن يرافعه إلى الحاكم المخالف. فإذا حكم الحاكم بسقوط هذه الوصية وبطلانها سلموا الشغل. هذا هو كلام المؤلف الإمام، مستند فيه عنده أن الحاكم يرفع الخلاف، أن الله ما شرع الحاكم للفتوى، ما هو البيان الحقائق، لكن لرفع النزاع. والصحيح عندي أنه لا يجوز، ما دام معتقد الوارث هذا، ما دام معتقد أن الوصية نافذة وصحيحة فلا يجوز المرافعة إلى حاكم مخالف، ولا يجوز العمل بحكم الحاكم، وله عذر للحاكم، ما الحاكم مسكين إذا هو رأيه، لكن ما يجوز له رأي، يجوز للوارث أن يسبر كذا. وهذه ما هي إلا مسألة مخرجة، مسألة مخرجة من كلام أهل المذهب، يقولوا هل الحكم، هل الفتوى الأولى بمثابة الحكم أم لا؟ يعني إذا تغير اجتهاد الحاكم أو اجتهاد المفتي، فالرأي الأول بمثابة الحكم أم الرأي الآخر؟ قالوا إن الرأي الآخر بمثابة الحكم، ما هو الأول؟ وإحنا ما بنينا على هذه القاعدة بالكل. القاعدة أن الإنسان إذا هو معتقد أن الوصية ثابتة شرعا فلا يجوز له يغيرها، وسيما إذا الموصي أبوه فإنها عقوق الرفض والبطلة، والمرافعة إلى حاكم آخر ما هم سوق، لو حكم الحاكم بسقوطها ما هم سوق له، لأن الدعوة باطلة والإجابة باطلة، لأن الدعوة بيدعوا أن الوصية باطلة وهم معتقدين أنها صحيحة، فالدعوة غير صحيحة من أصل، كيف يدعوا شيء هم معتقدين خلاف؟ وما علمه وحده قضاه سرا. من هذه الثلاثة الأنواع التي قدمناها، مما تيقنه مما كان مجمعا عليه أو تيقنه والوارث صغير أو موافق، فإذا علم بها الوصي وحده ولا معشود، فله يقضي سرا إذا استمر، ولا ما جهد ما جهده ما بلا بعض الناس إياه بصير ذكي، إذا الوصي ذكي بيقضي يوم وفاة الميت، تنجو عاد الورثة بيستحوا ما بيجثروا ينافسوا عاد بهم ماتوا ما بي، ولما إذا تأخرت ما عندهم راضي. يعني إنه يجوز له، يجوز له يقضي سرا. وما علمه الوصي من الديون المختلف فيها إما بإقرار الميت عنده أو نحو ذلك، ولم يعلمه إلا هو وحده دون غيره من الورثة، قضاه سرا بحيث لا يعلم الوارث بذلك، وإن خشي التضمين حيث قد قبض التركة، أو لم يخش التضمين حيث لم يقبض التركة، وهكذا في الدين المختلف فيه. وأما المجمع عليه فقد تقدم أنه يقضيه سرا وجهرا مع تيقنه، فإن قال ذو النظر قلتم إن الوارث أولى بالمبيع فكيف يقضيه سرا؟ قلنا لأنه يقضي الغريمة هنا دراهم أو دنانير أو عرضا، حيث يعرف أن الوارث مع الظهور يجحد الدين ولو كان لنفس الوصي، لأن حق الميت في براءة ذمته أولى من أولوية الوارث. فإن منع أو ضمن إذا منعوها الورثة فهو ضامن ما دام قدودين، أو ضمنوا فيضمن، يضمن يسلمها من جهة، ولا مع حجة على الورثة، لأن ما هو لا واحد ولا معشر. إلا إذا قالوا أنت ضامن اترك لا تسدد ما لك حق، منعوه قالوا هذا ملكنا ما هو حقك، هم ورثة، يقول أنت ممنع، والتضمن يقول بأن ضمنك ما تصرفت أنت فيه. يكفي يضمن هو ضامن من حين يضمنه. فإن لم يكن الوصي قد قبض التركة ومنع من القضاء لم يلزمه عند الجميع لا من التركة ولا من ماله. أكتئه مقربة. فإن كان قد قبض التركة ضمن للغرماء، المشكلة حين يجي يسلم لها الميت التركة بيده حين يجي ينقود وسلمها بيده فيلزمه يسددها. أما إذا كانت التركة بيد الورثة ومنعه فحق ذمته ما يلزم.
وإذا ضمنوا بعد ما قد نفذ
الدين، إذا كانت بيده قلنا إذا المال بيده فيضمن،
فيضمن ما قد ضمنه إلا بعد ما قد الدين،
وإن كان فيضمن. فإن كان قد قبض التركة ضمن للغرماء دينهم من ماله لأن دينهم قد تعلق بها، هو ضامن سواء سدد ولا ما سدد، إن سدد ضمن وإن تمرد ضمن، لأن المال ما عاد ملك الورثة يملك الغرماء. فإذا ما سلمه لهم وهو في يده فهو ضامن الدين. فإن كان قد قبض التركة ضمن للغرماء دينهم من ماله لأن دينهم قد تعلق بها فصارت كالملك لهم يجب عليه تسليمه. فإن قضى بعد المنع أو ضمن ما قد أخرجه بغير إذن الورثة ضمن لهم ذلك بحكم الحاكم في جميع الصور لا بدون حكم الحاكم فلا يضمن. ويعمل باجتهاده الوصي، لها العمل باجتهاده فيما إذا اختلف مذهبه ومذهب الموصي، لكن فيما لم يعينها الموصي، إذا قال الميت أنت وصية بس، وبخلافات في المذاهب كما قدمنا في خيرات منها، فللوصي أن يعمل برأيه بمذهبه إلا فيما حدده لها الموصي. إذا قال الموصي اخرج عن حجه هي الفلوس واخرج لفلان كذا كذا، عينها ما له حق إلا يعمل بكلام الموصي. ويعمل الوصي في الصرف والقبض باجتهاده، أي بمذهبه في المستقبل لزوما وسقوطا ومصرفا، ولو عين له الميت مصروفا مصرفا به، وبمذهب الوصي في الماضي لزوما وسقوطا لا صرفا إلا فيما عين له. ويعمل الوارث بعد بلوغه فيما يجب عليه حال صغره ولم يخرجه الوصي بمذهب الوصي، وفي الصرف وما وجب عليه في المستقبل بمذهب نفسه. فإذا كان الميت مثلا يرى سقوط حقوق الله تعالى بالموت، فلا يجوز للوصي هنا إخراجها عملا بمذهب نفسه، لأن الموصي مات ولا واجب عليه، فلا يتجدد عليه وجوب واجب بعد موته. ويصح الإيصاء منه، يعني يصح من الوصي أن يهب له وصي، يهب له وصي فيما هو وصي فيه، يقول أنت وصية فيما أنا وصي فيه، بل يجب إن كان هناك ما يجب تنفيذه ما لم يحجر عن الإيصاء، ما لم يحجرها المتوفى، يقول لا توصي إلى أحد فلا يوصي. فإن لم يحجر وأوصى بأمور نفسه ولم يذكر ما هو وصي فيه، دخل ما هو وصي فيه بوصيته. وإن لم يوصي إلى أحد لم يكن لورثته أن يتصرفوا فيما كان وصيا فيه، بل يكون التصرف في ذلك لورثة الميت الأول كمن لا وصي له. لا النصب، فليس له أن يخرج نفسه، هي في الأزهار قوله لا النصب، يعني ما له ينصب ما هو منصوب. إذا أوصاها الميت جعله وصي ما لا يهب واحد معه، لأن النصب بنظر الميت نظر الموصي، فليس له أن يخرج نفسه من الوصاية وينصب غيره بدله. وأما التوكيل لمن يعينه فله ذلك، لأنه يتصرف بالولاية. وإذا أوصى الوصي فإن الجد أو وصيه أولى من وصي الوصي، جد الأولاد أولى من الوصية الثاني، إذ هو الجد يعني متول عن ولي بالأصالة وهو الجد، بخلاف وصي الوصي فهو متول عن متول عن الغير وهو الوصي، ما بلا متولي بالنيابة ما هو بالأصالة. إلهنا وإليكم.